السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي عائشة. راحت عائشة. من؟ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟ طيب ان شاء الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
أبو العمر، عندي سؤالين بخصوص القصر والجمع في السفر.
اي.
السؤال الأول، يا أبو العمر، قبل فترة كنا راجعين سفر إلى مطار دبي.
أها.
فالرحلة كانت يا أبو العمر قبل صلاة المغرب.
اي.
والمتوقع الوصول يا أبو العمر بيكون الساعة 9:30 تقريبا، يعني وقت المغرب بيكون خلاص، في بدينا في وقت العشاء.
نعم.
لما الدنيا ظلمت في الطائرة يا شيخ، قلت حق الصاحب أنه في مكان، يعني الحمد لله، في الطائرة نقصر ونجمع في الطائرة نصلي. فهو قال لا، أنا إن شاء الله ما أوصل دبي أو لما أرجع البيت راح أصلي جمع وقصر على أساس أني أنا كنت مسافر. فما أدري هذا الكلام صحيح ولا لا يا شيخ. هو صلي يعني بالأخير، صلي في الطائرة، لكن بقينا أنا مخطط مالي.
طيب.
تأجيل لما نوصل يعني للبيت وكذا على أساس أن كنا مسافرين.
واضح. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا طويل العمر، إحنا مثلاً في الشارجة الظهر الساعة 12:30 تقريباً. إذا كانت عندي يا شيخ نية السفر إلى أبو ظبي تقريباً الساعة نقول 2:00 الظهر. هل أنا مسموح لي يا شيخ إني أجل صلاة الظهر، إني أصليها على الطريق أجمعها وأقصرها مع العصر، يعني الساعة 2:30 3 وكذا، أم مجرد أنا ما دخل الوقت قبل السفر لازم أصليها؟
طيب.
10:30 أو وحدة.
طيب يا محمد.
واضح السؤال الثاني؟
أي واضح واضح.
بارك الله فيك.
فيك بارك. مرحبا.
مرحبا.
تفضل محمد. سهل العاج.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سؤالي هو يا شيخ قوله سبحانه وتعالى.
أخفض التلفزيون محمد، الله يرضى عليك، وكلمني من الهاتف.
إن أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفعة إلى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، خلق السماء قبل خلق الأرض. جزاك الله خير.
يا محمد، قلت لي إيش؟ والأرض بعد ذلك دحاها.
الأرض إلى قولي والأرض بعد ذلك دحاها.
أيوة. السؤال وين بالضبط؟ السؤال أين بالضبط؟
أنتم أشد خلقا أم السماء؟
واضح واضح. السؤال وين؟ السؤال أين بالضبط؟
السؤال يا شيخ، هل خلق السماء قبل خلق الأرض؟
ها طيب طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز أن تبارك لمشرك إذا كنت تعرفه اشترى سيارة؟ يجوز هذا؟
طيب يا محمد.
جزاك الله.
تفضل يا فادي. فادي.
أيوة معك معك. ألو.
تفضل يا أخي.
ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يبارك فيك. أنا بدي أسألك سؤال في قوله تعالى، ما معنى ولا تمشوا في الأرض مرحين؟
لا، ولا تمشي.
وإن الله لا يحب.
ولا تمشي في الأرض مرحا.
أي ولو. إيه، ولا تمشي في الأرض مرحا، وإن الله لا يحب كل مختال فخور.
إيه طيب.
أنا شو معناته يعني؟ بس
تفسيره. طيب.
يلا بارك فيك.
مرحبا. هلا فادي. أبو سلمان.
ألو.
تفضل أبو سلمان.
أبو شيماء. العفو دكتور. السلام عليكم.
أبو شيماء. تفضل. حياك الله أبو شيماء.
الشرود الزيني بصلاة، يعني هل هو من الوسواس الخناس اللي نهى الله عنه في سورة الناس؟
أبو شيماء ما فهمتك والله، أعد السؤال لو سمحت.
شرود الذهني في الصلاة، يعني شرود الذهني في الصلاة.
ما الله ما فهمت زين يا أخي الفاضل، إيش تقول؟
الشرود الذهني أو
الشرود. الشرود.
الشرود الذهني.
إيه الشرود الذهني.
نعم.
طيب.
في الصلاة، هل هو الوسواس الخناس الذي نهى الله عنه في سورة الإخلاص وفي سورة الناس.
طيب
في سورة الناس.
طيب
أيوة. العفو دكتور، الفرق بين الزكاة والصدقة.
طيب يا أبو شيمة،
وسؤال ثالث ماذا حصلتك، هل إن الشهادة مرت بمراحل يعني أو قناة قضائية فاضلة يعني الحمد لله قناة شارقة، يعني أنه الشهادة لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله يعني قبل، يعني هل هي بمراحل أم شلون يعني؟
يعني الشهادتين مرت بمراحل؟
الشهادة نعم هل أتعلى أنه مرت بمراحل؟
طيب يا أبا شيماء تسمع الجواب إن شاء الله.
من وأكون منون المتاع.
أبشر أخوي، مرحبا مرحبا.
شاكر المتاع.
هلا أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشكركم يا شيخ على هذا البرنامج. الشيخ سؤالي الأول بخصوص الشيخ دعاء المسافر، ما هو دعاء المسافر الشيخ؟ إذا الواحد هبط قرية في دعاء يا شيخ مأثور يعني عند نزول القرية، يعني ما هو هذا الدعاء يا شيخ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، الميت حين يسأل في قبره ثلاثة أسئلة، ما اليوم ربك وما دينك وما نبيك شيخ، حبذا يا شيخ تشرح لنا يعني هذا يعني ماذا يقال الميت، يعني ماذا يسأل الميت يعني يعني شرح يعني جيد الله يعطيك العافية يا شيخ. السؤال الآخر يا شيخ، حين يعني المسافر اللي يبغى يسافر يا شيخ أي دولة خليجية أو عربية يا شيخ، سؤالي كان الأول متعلق في الدعاء، بس سؤالي هذا يا شيخ، في بعضهم يا شيخ يعني زي مثلا عندنا مملكة الأردنية الهاشمية الله يحفظها يا شيخ، مناظر سياحية مرايعة يا شيخ هذه يا شيخ إذا الواحد يبغى يسافر سياحي يا شيخ، أو مثلا يعني هو مع عائلته يا شيخ، يعني شيخ يتقيد يا شيخ في نفس الأنظمة يعني في أي مكان، ما هو فقط تحديد يا شيخ، أو يا شيخ يعني على عاداته وتقاليد يا شيخ، حب يا شيخ يعني تشرح لنا كثير يا شيخ ويعطيك العافية.
مرحبا يا أبو عيسى. من؟ أم ريان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بغيت شيخ بغيت نسول، يعني ما عندي لسه ما عنديش الفصاحة في اللغة العربية، مي غادي نهضرك باللهجه المغربيه ربما تتفهمني.
نسال الله عز وجل ان ييسر الفهم. تفضل يا اختي.
انا عندي اختي هي يعني ماشي الكبيره.
ايوه.
المهم نتمنى الله انها ما كتصليش.
اي
ما كتصليش، ويعني كانت كت يعني كت يعني كت ترد الهضر على امها. على امها يعني ما كتحترمهاش. امها ماتت وداك الشيء، وبا مات وانا نقطع الهضره معها. قطع الهضره معها، وهي اللي كدير المشاكل كاع في العائله، يعني العائله كل شيء يعني واحد ما كيشوف في الاخر.
نعم.
انا بغيت يا شيخ هذه يعني هذه القطيعه اللي درتها واش الصالح ديالي والله.
وما زالت ما تصلي الى الان؟
ما تصلي والله العظيم ما تصلي.
طيب يا مريان تسمعين الجواب. ايش مرحبا اختي أم عبد الله.
ألو.
مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام.
شلونك شيخ؟
مرحبا الحمد لله.
يا شيخ أنا هذا الحين بدي 6-7 سنوات أزيد.
كيف؟
6-7 سنوات أنا بنيت مطبخ.
إيه.
والهندي ما كمله يعني.
أها.
يعني ما كمله تم. قالت تعال كملي يخر علينا مي مية ود الماي يخر.
اي
وبحتك حقك 6000 ثمنه. مايا كملنا يا بيت، يعني هنا ود منها صوصوف كملوا وسووا وال 6000 ثمن مايا يوديها. قلت له تعال كملي وبحتك مايا. مايا ما كمل البيت، هيت البيت.
طيب ليش راحوا وترك العمل، من عندكم ولا من عند نفسه؟
لا من نفس روحه ما هو شينا ما سوينا. قال لا هذا البيت يبي أزيد من 6000.
يقول أزيد وترك العمل ومشى.
أي قال يعني أزيد الحين أنا بسويه وبشتغل فيه أزيد من 6000 بيودي علي.
وكم اشتغل نصف الشغل؟
لا يعني كمله، وبس يوم عقب ما كمله قام يخر علينا.
أي
نقول تعال يعني صف فوق أسوي لي عنا يخر ما طاعي. قال لا أنا وايد يبي تكليف فوق. وهي تاو 6000
ما عطيته ولا درهم ولا ريال.
البني البني أول عطيته يعني 10000 مدى 20000 يعني هذا نسوينا عليه.
الباقي المتبقي باقي ها؟
إيه المتبقي 6000.
طيب والعامل اللي جبتوه بعد ذلك هو اللي كمله؟
إيه هذا العقب يا بيت من غيره يعني.
وكمله كمل وعطيته 6000؟
ما أذكر 6000 4000 2000 ما أذكر.
طيب يا ام عبد الله ولا ما تعرفون العامل الاول ما تعرفونه
الحين ما ادري ما مشي
طيب يا ام عبد الله
اي الحين طالع لو شو بتقول لي بعد
ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله
الله يخليك ان شاء الله
مرحبا مرحبا طيب نكتفي بهذا القدر عندي الاخ محمد بارك الله فيه يسال يقول بالنسبه يعني هو يتحدث عن مسائل الجمع والقصر يقول كنا في الطائره انا وصاحبي يقول جايين من الرحله باقي يقول عن المغرب تقريبا يعني المغرب أذن 9:30 تقريبا يقول لما أظلمت الطائرة يقول أنا قمت وصليت قصرت وجمعت يقول صاحبي قال لا أنا إذا وصلت أقصر وأجمع يقول ما الحكم أولا يا أخي محمد بارك الله فيك بالنسبة للمسافر إذا توقع أنه يصل إلى بلده في وقت الصلاة فإن أهل العلم اختلفوا هل يصلي أم ينتظر حتى يصل إلى بلده الصواب بأنه يصلي حتى لو كان يتوقع بأنه سيصل إلى بلده في الوقت المحدد في الوقت طبعا بالنسبة للمغرب بالمجزوم بأنه قد فاتكم 9:30 لكن حتى لو لم يفت فيجوز للمسافر أن يقصر وأن يجمع وهو في الطائرة أو في السفينة أو في السيارة أو في الباص حتى لو كان يعلم بأنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية مثلا أو في وقت الأولى ما في حرج بالنسبة لصاحبك ما دام أنه قال أنا إذا وصلت سأصلي له ذلك لكن بشرط أن لا يقصر ما دام أنه وصل البلد ما يحق له يقصر يبطل القصر بمجرد وصول الإنسان إلى بلده يقول والله أنا يعني أحب أني إذا وصلت أصلي له ذلك لكن الأفضل أنه يصلي المغرب في وقتها ما دام أنه يعتقد بأن وقت المغرب سيخرج يصليها في الطائرة كان الواجب عليه أن يصليها في الطائرة لكن كون الآن ما حصل ووصل إلى بلده يصليها أول ما يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي بعد العشاء 4 ركعات أما أنت فأنت صليتها بنص شرعي ولله الحمد وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقصر وهو يرى بنيان المدينة وكان الصحابة أيضا يقصرون وهم يرون بنيان المدينة يعني لم يصلوا إلى المدينة بعد يشاهدون من بعيد وكانوا يجمعون يقصرون يترخصون برخص السفر محمد يقول أنا مثلا يعني أكون في الشارقة أريد أن أذهب إلى أبو ظبي أذن عندنا مثلا 12:30 هنا وأنا أصلي الساعة 2 مثلا في الطريق أجمع الظهر مع العصر هل يجب علي بمجرد دخول الوقت أني أصلي في البلد أم لي أن أترخص إذا خرجت في الطريق مثلا ممكن أن أصلي الظهر 2 ركعات وأصلي العصر معه 2 ركعات يا أخي محمد بارك الله فيك بالنسبة لمن دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم لم يصلي هذه الصلاة مثل الظهر ثم سافر وأراد أن يصليها في الطريق له ذلك يجوز له أن يصليها 2 ركعات ويجمع معها العصر 2 ركعات وكذلك نفس الشيء بالنسبة لصلاة المغرب وصلاة العشاء ما عليك شيء في مثل هذا الحال إلا في حالة واحدة وهي أن الإنسان إذا خشي التهمة على نفسه يعني هو الآن في البلد والناس يصلون وهو جالس في البيت أو جالس في الدوام أو في العمل أو جالس بين أصحابه والناس تصلي وهو جالس هذا حقيقة يعني مجلبة للتهمة وإساءة الظن فيه ينبغي له أن يصليها الظهر حاضر يصليها تامة ثم إذا خرج له أن يصلي العصر إذا دخل وقت العصر وهو في الطريق أما يقول لا والله أنا مشغول أنا أحضر أغراضي وأشيل أموري وأرتب وضعي وكذا ولا أستطيع أن يصلي الظهر سأصليها في الطريق له ذلك والحمد لله والأمر في هذا واسع محمد من ساحل العاج يسأل عن معنى قول الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها يقول هل هذه الآية دليل على أن السماء خلقت قبل الأرض الجواب نعم نعم يا أخي الفاضل هذه الآية دليل على أن الله جل وعلا خلق السماوات قبل الأرض وهذا نص في هذه الآية هناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى محمد يقول هل يجوز لي أن أبارك لمشرك مثلا اشترى سيارة أخي الفاضل، هو بالنسبة لهذا المشرك الذي ذكرت، إذا كان جار لك أو كان من أرحامك أو من أقاربك أو لك علاقة به، ما في بأس أن تقول له يعني تهنيه بهذه السيارة أو هنيك على هذه السيارة الجديدة، يعني من الكلام الطيب اللي يدور بين الناس، ما في بأس. أما إذا كان مالك علاقة فيه ما في داعي، ما في داعي ما دام شخص مالك علاقة فيه. عفوا، أما إذا كان لك علاقة أو تواصل، هو يفرح أيضا بأنك تهنيه مثل على هذا الشيء، طيب، وأن تنوي بذلك تأليف قلب هذا الرجل على الإسلام، بارك الله فيك. الأخ فادي يسأل عن معنى قول الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. أخي الفاضل، هذا المختال الفخور قيل لفظان مترادفان والمعنى واحد، بمعنى المختال هو الفخور، المختال هو الفخور، وقيل بأنهما متباينان، فالمختال هو بفعله والفخور بقوله، بمعنى أن هذا الجنس متكبر ويمشي في الأرض مرحا ويتكبر على خلق الله عز وجل بأفعاله وبأقواله، فبالأفعال كأن يهز عطفيه أو أن ينظر في نفسه مثلا أو أن يسبل ثوبه متكبرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم رجل قد رجل شعره وأسبل ثوبه أو بردته فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ولذلك ربنا جل وعلا لا يحب كل مختال فخور، لا يحب المتكبرين، لا يحب الفرحين بالباطل وليس بالحق، الفرحين بالباطل. فأحيانا الكبر يكون بالفعل أو بالهيئة، كأن يمشي شامخا بأنفه مسبلا ثوبه كبرا والعياذ بالله وغرورا وتعديا على خلق الله، أو دائما مثلا تجده والعياذ بالله لا يميل برأسه إلى من يسأله أو من الفقراء أو من المساكين، يشيح برأسه ويتعالى والعياذ بالله غرورا وتيها. كذلك مثلا لا يحب الجلوس مع الفقراء والمساكين، أو بقوله مثلا يحتقر الناس بقوله، مثلا يصدر عبارات بالقول يحتقر فيها خلق الله، هؤلاء والعياذ بالله جثى جهنم، هؤلاء والعياذ بالله يحشرهم الله عز وجل أمثال الذر الحشرة أو الهباء الصغيرة، هذه يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة، وهذا معاملة بجنس ما كانوا يفعلون. المتكبر لا يرى أحد، مثل ما يقول المتكبر كرجل في جبل ينظر إلى الناس على أنهم صغار، والناس ينظرون إليه على أنه صغير، على أنه صغير. ولذلك أهل الكبر هؤلاء يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، تطأهم الناس يوم القيامة بأقدامهم، وهذا مجازاة من جنس العمل، نسأل الله السلامة. أبو شيماء يسأل عن الشرود الذهني في الخلاء، يقول: هل هذا من الخناس الوسواس؟ أخي الفاضل، بالنسبة للشرود الذهني أنواع، فهناك من الناس من هو يستجلب ويستحلب الشرود، خاصة هؤلاء الذين يطيلون المكث في الحمام، فبعض الناس يمكث في الحمام ويطيل متعمدا قاصدا ذلك، وهذا مما جاء النهي عنه، أن الإنسان لا يطيل المكث على حاجته، وإن كان لم يرد في ذلك نص صريح، إلا أن الفقهاء متفقون على كراهية ذلك، وأنه يورث جملة من الأسقام البدنية، ويورث أيضا بعض الوساوس مثل الذي يحصل الآن. فبعض الناس للأسف يتعمد المكث في الحمام، وهذا غلط. الإنسان متى ما انقضى حاجته يخرج من المرحاض. وبعض الناس يا أخي الفاضل هو يعني مبتلى بهذا أصلا، يعني عنده في حياته كلها شيء من هذا القبيل، ويعني أنت الآن تستطيع أن تحدد هل هذا الرجل فعلا لما يطيل المكث في الحمام يأتيه الشرود؟ هذا شيء طبيعي، هو الذي يعني تسبب في ذلك، خاصة إذا كان خارج دورة المياه، خارج المرحاض، إنسان طبيعي، إذن هو تسبب في ذلك. أما قول الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا لا يختصر فقط على الشرود الذهني، فالشرود الذهني أحد أدوات الشيطان في قضية إتعاب ابن آدم ورميه في دائرة الوسوسة. لكن أخي الفاضل، بالنسبة لمن أراد دخول دورة المياه، أولا ينبغي له أن يسمي، يقول بسم الله. بعض الناس يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غلط، هذه بسملة، لا، يسمي، يقول بسم الله ويدخل دورة المياه، يحرص قدر المستطاع إذا قضى حاجة أن يخرج ولا يطيل، ولا يطيل ولا يفتش. بعض الناس عنده وسوسة التفتيش, يفتش عن, يقول لعله ولعله, ثم يأتي الشيطان من هذا الباب ويدخله في متاهات ومسارب دقيقة جدا ربما تؤثر على عبادته وطاعته بل على عقله وحياته العملية. وإذا خرج الإنسان من دورة المياه يقول غفرانك غفرانك, هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو شيمة يسأل عن الفرق بين الزكاة والصدقة. أخي الفاضل, بالنسبة للزكاة أوسع من الصدقة, الصدقة أوسع من الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام, والله جل وعلا أوجبها في أربعة أنواع من الأموال, في النقدين والذهب والفضة وما في معناهم الآن النقود, في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ظأنها ومعزها, وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار, وفي عروض التجارة. وبالنسبة للنسبة محددة شرعا وهي ربع العشر مثلا بالنسبة للأموال, الأموال النقود وكذا ربع العشر, ربع العشر يعني 2.5%, 2.5% يعني نسبة قليلة جدا. بالنسبة للغنم لها أنصبة معينة, الغنم 40 نصابة فما فوق, الإبل 5, البقر 30. بالنسبة للخارج من الأرض 5 أوسق, الحبوب والثمار 5 أوسق, هو ما يعني يصل إلى 600 كيلو تقريبا أو 600 وشيء من الكيلو جرامات. بالنسبة لعروض التجارة طبعا هي ترجع إلى نصاب الذهب والفضة من حيث تحديد النصاب, وليستحقها 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل, هؤلاء أصناف الزكاة. ولذلك الإنسان لا يعطي الزكاة لغني, ما يعطي الزكاة لغني, ما يجوز أن يعطي لغني, ولا يجوز أن يعطي يحابي فيها قريب أو بعيد, قريب أو حبيب. الصدقة أوسع, الصدقة يجوز تعطي الغني صدقة ما في بأس, يجوز تعطي المشرك من صدقتك, هذا كل يجوز أن تبني بالصدقة مسجد, لكن الزكاة ما تبني فيها مسجد. يجوز أن تبني في الصدقة مستشفى مثلا الأمراض المستعصية, يجوز أن تشتري بالصدقة أدوية, لكن بالنسبة للزكاة لا, محددة بارك الله فيك. هذا طبعا حاولت أفصل لك في قضية الفرق بين الصدقة وبين الزكاة. أبو شيمة بارك الله فيه سأل سؤالا غريبا, يقول بالنسبة للشهادة هل هي كانت مرت بمراحل, شهادة أن لا إله إلا الله أولا, شهادة أن لا إله إلا الله ثم أن إبراهيم رسول الله ثم كذا؟ أخي الفاضل, لا, هذا كلام ليس عليه أثار من علم, وليس هو كلام موجود مثلا في شريعتنا, هذا كلام غير صحيح. هو يمكن لعل بعض الناس يفهم غلط كثيرا يا أخوي أبا شيمة, السمع يخطئ كثيرا, أحيانا يلتقط الإنسان جملة من عالم أو مفسر أو مفتي أو شيء فما تنضج عنده, أو يفهم مثلا طرف الكلمة ثم يطير بها. يمكن قد يعني مثلا في قول الله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين, يعني لعله مفسر كذا فالتقط الإنسان هذه الكلمة وأذاعها على أن هناك مرحلية في قضية الشهادة. لا, ما في مراحل في قضية الشهادة. عموما الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام مرورا بنوح بإبراهيم بخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام كلهم دينهم واحد, دينهم واحد. ما هو الإسلام؟ الإسلام ما هو؟ الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله, هذا هو التوحيد. ولذلك اقرأ القرآن وشوف كيف الأنبياء دعوا أقوامهم إلى الإسلام. قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا, قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام, قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين, قال جل وعلا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون, نحن له مسلمون. إذن الجميع كما قال تعالى وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين على لسان يوسف وعلى لسان موسى أيضا كلهم, وهو النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى, فكلهم جاءوا بالإسلام. ما معنى الإسلام؟ هي أن يشهد الإنسان أن لا إله إلا الله. تدري ما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود حق إلا الله. للأسف بعض الناس يقول لا إله إلا الله لا رب إلا الله, هذا غلط, لأن هذا أصلا متقرر في النفوس, ما يحتاج إلى إنزال كتاب ولا بعث رسول,
الناس كلهم يقولون لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. المشكلة في العبادة. ولذلك لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، يعني بمعنى كل المعبودات باطلة، والله جل وعلا هو وحده المستحق للعباد. وجميع الأنبياء يا أخي الفاضل كلهم أتوا بهذه الدعوة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. تدري ما هم الإخوة لعلات؟ الإخوة لعلات إخوة من أب واحد وأمهاتهم شتى، يعني رجل عنده أكثر من امرأة وعنده أولاد، بمعنى أن الأصل واحد لكن الشريعة العملية بعض مسائل الحلال والحرام وكيفية الصلاة وكذا، هذه كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكل الأنبياء من آمن بواحد منهم آمن بجميعهم، ومن كفر بواحد منهم كفر بجميعهم. ولذلك نحن نعتقد بأن الأنبياء كلهم نحبهم ونواليهم ونعتقد بأن الله تعالى بعثهم وأرسلهم لهذه الغاية. وجميع الأنبياء أخذ الله جل وعلا عليهم العهد والميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليؤمنن به ولينصرنه. قال جل وعلا في الآية، وقال جل وعلا وأخذتم على ذلك إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، يقول جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، الآية وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. المقصود أن الله تعالى أخذ عليهم العهد والميثاق لأن بعث محمد عليه الصلاة والسلام ليؤمنن به ولينصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالمقصود يا أخي الفاضل بأن قضية والله المرحلية هذه غلط، لأن جميع الأنبياء دعوا إلى الله جل وعلا وإلى توحيده والإيمان به، لكن الناس كل الأنبياء تبع لهذا النبي الكريم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تشهد للأنبياء يوم القيامة حينما يخالفهم أقوامهم. طيب عندي فاصل قصير نأخذه إن شاء الله ثم نعود إليكم. حياكم الله أبو عيسى، بارك الله فيه. طبعا قبل أبو عيسى الآية الكريمة التي قبل قليل، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه بالنسبة لي الجواب على الأخ أبو أبا شيمة. نعم تفضل 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 يا مريكا.
ألو السلام عليكم، أنا أتكلم بالعربية من المغرب.
تفضلي.
عندي واحد سؤال هي الخصوص ديال الجواز. أنا تعرفت مع الواحد شاب، هو كان سيد متزوج وطلق
إيه؟
ولحد العام اللي فات جاو خطبوا عندنا، وعملتك العائلة مع العائلة حضروا على بعض على بعضهم، ولحد الآن الأبي ما يعني رفض هذا الزواج لحد الآن، وما أعطاني سبب مقنع لنقدر نتخلى يعني عن الراجل. ولحد الآن أنا بغيت هذا الراجل نجوز معه، والحمد لله أنا عندي 28 سنة، وهو قال لي إذا بغيت تجوز معه شيء، يعني هو ما موافق على زواج. لحد الآن ما عارفش شنو هذه النعمة دابا.
أنت ثيب ولا بكر؟
نعم.
أنت بكر ولا ثيب؟
أنا البنت.
أي ما تزوجتي قبل؟
لا.
طيب والآن الوالد أخبرك بالرفض، قال ما ليس هناك زواج؟
نعم.
الوالد والدك قال ما في زواج ولا سكت فقط؟
السلام عليكم
يا مليكة.
نعم موجودة.
الوالد رفض هذا الزواج، قال ما في زواج،
رفض هذا الزواج لأنه ما ارتاح لهذا الشاب.
طيب
يعرف عنه.
طيب يا مليكة،
وأخشى أن هو قال لها يمكن أن تزوج لوحدك، لكن أخشى أن تكون قطيعة بين الأب وبين البنت بسبب هذا الزواج.
طيب يا مليكة تسمعين الجواب إن شاء الله، تسمعين الجواب.
ممكن تتزوج بدون إذن ابن.
سأخبرك بعد قليل. أخبرك بعد قليل إن شاء الله. نعم سارة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أول واحد إن أنا اعتمرت برمضان طيب وما دريت إن يعني ما يجوز إني أحك شعري وحكيته فعلي شيء ولا لا؟
حكيت شعرك وسقط شيء يعني؟
إيه سقط.
واجد؟
لا.
ولكن أنت ما كنت تعرفين ها؟
لا ما كنت أعرف.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يعني هل يجوز لبس ضيق في الأعراس إذا كان فوقه خامة تغطي عليه؟
فوقه وشو؟
خامة يعني تغطي عليه شيء يغطي عليه.
إيه في الأعراس
يعني
بس.
ما يبيه.
طيب يا سارة.
خلاص يعطيك العافية.
تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول أنا صديقتي مشت للعمرة الأيام اللي فاتوا وهي شاكة على أساس أنها مصابة بالسحر، بعدين خوها لقيه شيخ في الحرم المكي وعطاها علاج بالقرآن، والعلاج اللي هو قراءة سورة هود وياسين والصافات في الصباح وسورة الدخان والجاثية والرحمن بعد صلاة العصر وقراءة سورة الفاتحة والبقرة في الليل. يعني بنسألك يا شيخ هل العلاج هذا صح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح أعطينا الطريقة الشرعية الصحيحة للعلاج من السحر.
وهذا اللي لقته في الحرم من عامة الناس مسكته أخوها
لا أخوها هيك قالوا على أساس أن الناس هذا شيخ في الحرم المكي من هيك في باب 90 ممكن.
طيب السؤال الثاني
إيه معناها صح ولا لا؟ أنا شاكة في حاجة زي هي.
يلا.
والسؤال الثاني عندي صديقة غير مسلمة وهي عندها شوية إقبال لدخول الإسلام، تبي تسألك أربع أسئلة يا شيخ.
طيب.
السؤال الأول هي تستفسر على الإسلام. السؤال الأول الرجل في الإسلام يحل له أربع نساء بينما الرسول عليه الصلاة والسلام معناها تزوج تسع نساء فقط، تسع نساء معناها أكثر من الأشخاص العاديين، ما الحكمة في ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام خطب عائشة في السادسة من عمرها وتزوجها في التاسعة من عمرها على الرغم بأنها طفلة؟ السؤال الثالث لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج زينب على أنها كانت على الرغم أنها كانت متزوجة من زيد بن حارثة؟ رقم أربعة لماذا التبني محرم في الإسلام؟
خلاص
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا يا فاطمة، تسمعين إن شاء الله الجواب. خلاص طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أبو عيسى بارك الله فيه من السعودية يسأل يقول بالنسبة لدعاء المسافر، يقول الإنسان إذا هبط قرية مثلا ماذا يقول؟ أخوي أبو عيسى بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يسن له إذا ركب وسيلة النقل أن يقول الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا يكبر الله ثلاثا ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. هذا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر إذا وجد فرصة كان يصلي صلى الله عليه وسلم النفل المطلق. الآن مثل ذكرت قبل أيام بعض الناس عنده رحلة طويلة جدا ومع ذلك تجده يعني يصل فيه الضجر والملل، ليش؟ لأنه قرأ الجرائد كلها وقرأ المجلات كلها وشاهد الأفلام كلها لكن ما التفت إلى ذكر الله وما التفت إلى طاعة الله. ولذلك يا أخواني بارك الله فيكم إذا سافر الإنسان خاصة المسافات الطويلة يصلي هو على الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الدابة وكانت تتجه به يمينا ويسارا. أنت الآن بعض الناس يسافر 14 ساعة وبعض الناس 9 ساعات لدول بعيدة، تجده إما نوم إما جرائد إما مجلات. أنا ما أقول لك لا ولا أقول حرام، لا أنا أقول استثمر هذا في طاعة الله. هذه هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة النبي يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بأن الرسول كان ماذا؟ يصلي. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون الله حتى أن أصواتهم عالية يسبحون ويكبرون، فقال صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ليش؟ لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم، فقال الرسول ما في داعي ترفعون أصواتكم، خففوا شوي، الواحد يسمع نفسه فقط. ولذلك الصحابة كانوا إذا صعدوا جبلا كانوا يقولون إيش؟ الله أكبر. إذا نزلوا واديا يقول سبحان الله، وهذا مناسب ينزه الله عز وجل، لأن الله في علو ينزل يقول سبحان الله سبحان الله، وإذا صعدوا جب كبروا الله، آية من آية الله الجبال، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض وإلى الجبال قتل وإلى الجبال كيف نصبت، كيف نصبها الله جل وعلا. ثم إذا وصل القرية يقول إذا وصل القرية يحمد الله عز وجل، طبعا جاء في الدعاء وآيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، هذا إذا رجع وصل ديرته يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإذا وصل وإذا أراد الرجوع أيضا أراد الرجوع يقول نفس دعاء السفر، لكن إذا وصل البلدة يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ورد في دعاء أبو عيسى ضعيف، الحديث فيه ضعيف، اللهم رب السماوات السبع وما أضلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرينا، أسألك من خير هذه القرية وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها. هذا ضعيف، بعض العلماء يحسنه، بعض العلماء يرى بأنه من فضائل الأعمال، ما في بأس لو أنه أتى به. أبو عيسى بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للميت يسأل ثلاث أسئلة في القبر، هل يمكن أن تشرحها؟ أشرحها طويلة أخي الفاضل، لكن باختصار، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وضع في قبره وحينما ينتهون أهله من دفنه بمجرد ذهابهم يأتيه ملكان حتى إنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين تركوه يعني، فيجلسانه، وهذا طبعا من أمور الغيب، هذه من الغيبيات، لأن مسائل الغيب ما يمكن أن يسلط عليها العقل، لأن الغيب ما غاب عنك. ولذلك الله عز وجل امتحن الناس بهذا الإيمان، امتحنهم بهذا الإيمان، الإيمان أن تؤمن بشيء غير موجود أخبرك الله عنه، أخبرك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عنه، وهو رسول الله الذي يوحى إليه من الله، أخبرنا النبي، لكن ما نعرف الكيفية، بأنهم يجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول المؤمن ربي الله. ما دينك؟ فيقول المؤمن ديني الإسلام. فيقال له ما هذا من هو الرجل، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن هو محمد عليه الصلاة والسلام. فيفتح له طاقة إلى النار فيقال له هذا مقعدك من النار لو عصيت الله. ثم يفتح له طاقة إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ويقال له نم كما تنام العروس أو نومت العروس. أما المنافق والعياذ بالله والكافر فيقال له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. يقال له ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري. يقال له من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. فيفتح له طاقة إلى الجنة فيقال هذا مقعدك من الجنة لو أطعت الله. ثم تغلق ويفتح له طاقة إلى النار فيقال هذا مكانك من النار. ثم يضرب بمرزبة من حديد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو سمعها الثقلان يعني الإنس والجن لخروا أو صرعوا من هول الصيحة التي يصيح هذا الكافر. فيضرب بمرزبة من حديد يصيح لها صيحة لو سمعها الثقلان لماتوا من شدة وقوتها، لكن تسمعها بعض البهائم، حتى جاء في الحديث يعني ألا ترون لبعض البهائم جفلة، تجفل بعض البهائم، وذلك من صيحة الكافر. والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، أخبرنا بذلك ربنا في القرآن وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة، وقد جاء في قول الله تعالى عن آل فرعون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، أو في لفظ يستنزه يعني ما يعتني بالنظافة، عنده نجاسة يعني مسألة البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعني الإفساد بين الناس. فهذه الأحاديث مع النصوص القرآنية كلها تشير إلى أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. هذا باختصار يا أخي أبا عيسى بارك الله فيك. أبو عيسى يقول بالنسبة للإنسان إذا سافر إلى أي دولة هل يلتزم أنظمتها؟ نعم يا أخي الفاضل، يجب على كل إنسان أن يلتزم أنظمة الدولة التي دخلها، لأن الناس الآن لما يدخل الدولة، أنا الآن للأسف الشديد بعض المسلمين والله شوهوا الإسلام بسبب بعض تصرفاتهم الرعناء والحمقاء. تجد إذا ذهب إلى بلاد حتى بلاد المشركين أو بلاد غير المسلمين تجد عنده فوضوية. لا، أنت مدام دخلت إليهم بعقد عقد تأشيرة الدخول تلتزم بأنظمتهم، إلا فيما يتعلق بعبادة الله. إذا أمروك بأن تشرك بالله وتسجد لغير الله لا تطيعهم، أما أن تلتزم بالأنظمة التي تذهب إليها، قوانين السير، قوانين المرور، قوانين الجوازات، مسائل ضبط الأمن، هذه كلها لهم الحق أن يعاقبونك إذا خالفت هذه الأنظمة. قضية والله الإنسان يروح لبلاده ويرى بأن هذه تضعف دينه وتخل في إيمانه وتنتهك خصوصياته مثلا فيما يتعلق زوجته، يا أخي هو المسؤول، ما أحد شال عليه عصا وقال رح سياحة للبلد الفلاني، صح ولا لا؟ هو المسؤول. يعني لما يجي يقول والله الآن طيب هذه دولة أعلنت ممنوع المرأة تغطي وجهها، ممنوع وأعلنوا إعلان وموجود، تروح أنت هناك وتأمر زوجتك بأن تغطي وجهها بيعاقبونك يعاقبون زوجتك. فلماذا تعرض نفسك للبلاء أولا؟ أنت اللي عرضت نفسك للبلاء. طبعا الخطاب ليس لك يا أبا عيسى، إنما للذي يذهب يعرضون أنفسهم للبلاء، وممكن يدخل في 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 عراك ويدخل في قضايا قد يعني تدخله السجن أحيانا. فيا أخواني بارك الله فيكم، أي شخص يذهب إلى أي دولة كائنا من كان يجب عليه أن يلتزم أنظمتها، يجب عليه أن يلتزم أنظمتها. نحن الآن لما يدخلون بلادنا يجب عليهم أن يلتزموا أنظمتنا، ما نسمح لأحد أن يخالف أنظمتنا. كذلك هم هذه سيادة، دول لها سيادة ودول لها قوانين يلتزم الناس فيها. فالإنسان اللي يشوف بأنه يؤثر على دينه وعلى عرضه وحريمه وكذا، يا أخي يذهب يعني يرضى بالعافية ولا يذهب إلى البلاء ولا يعرض نفسه للفتن بمثل هذه الصورة. أم ريان بارك الله فيها تقول بأن لها أخت ما تصلي والعياذ بالله، وكانت عاقة لأمها وترد عليها دائما. تقول الآن الوالدة توفيت وهذه الأخت أكبر مني، لكن تقول أنا في قطيعة يعني قطيعة علاقة بيني وبينها. يا أم ريان بارك الله فيك، رحم الله الوالدة، أختك هذه على خطر الآن، أختك الآن فرصة لكم أن تعيدوا العلاقات معها لعل الله أن يغفر لها، لأن والدتها إذا ماتت وهي غاضبة عليها فلن تدخل الجنة. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدخل الجنة قاطع. ويقول عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين، ويقول عليه الصلاة والسلام الوالد يعني الأم أو الأب أوسط أبواب الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في هذه القضية. وهناك ثلاث عقوبات معجلة ومن ضمنها عقوق الوالدين. فيا أختي الفاضلة أنتم الآن احرصوا على أن تأخذوا بيد أختكم هذه الظالمة المسكينة، هذا الآن في والعياذ بالله تعيش تحت لعنة الله وغضب الله إذا كانت الوالدة غير ظالمة لها وهي مارست عقوق والعياذ بالله وترد عليها. الآن فرصة لكم أنكم تعيدونها إلى الطريق الصحيح. وللأسف الشديد توجد بعض العوائل، يوجد ولد أو بنت مثلا ذكر أو أنثى والعياذ بالله شؤم في هذه الأسرة، تجد سبب من أسباب تفريق الأسرة بغيبته بنميمته بعقوقه والعياذ بالله بكثرة شكواه، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الأسر اللهم بارك مباركة، تجد الجميع مجتمع يصبر بعضهم على بعض، بينهم تآلف تراحم تغافر، عندهم الوالدين يعني عندهم طاعة لهم بشكل عجيب جدا وبر وإحسان، وهذه والله أسر مباركة، أسر رحمها الله عز وجل. لكن للأسف بعض الأسر وهذه كثرت في هذه الأيام بسبب الأنانية والذاتية، بسبب المعاصي والذنوب والعياذ بالله، حتى القلوب يعني تحجرت والصدور تصحرت والمشاعر جفت والعياذ بالله، أصبح الناس أناني وذاتي لدرجة ما هم أحد، يعني لدرجة يقول ما همني لا والد ولا أم. سبحان الله العظيم، ألا فلتتقوا الله يا أخواني وأخواتي. فيا أختي الفاضلة الآن أنت دورك وإخوانك أنكم تنظرون إليها نظر رحمة، هذه مريضة، خذوا بأيديها وقولوا لها استغفري لأمك، تصدقي عن أمك، ادعي لأمك، لأن أمك ماتت وهي غضبانة عليك، تركتكم لها بهذه الطريقة ليس فيه فائدة، أنتم الآن تدفعونها إلى النار والعياذ بالله دفعا. أنتم خذوا بأيديها وقولوا لهذا الكلام، قولوا أمك ماتت وتركتك ولعلها ماتت غضبانة، لا تجرحونها لكن قولوا لعلها، عسى الله عز وجل أن يهديها، ونسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب. خلاص أم عبد الله ومليكة وسارة وفاطمة، أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، غدا إن شاء الله انتظروني في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، تلقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.